إخواني في الله، اللسان نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، وهذه النعمة تستوجب من العبد أن يشكرها لا أن يكفرها، وأن يسخرها في محبة ربها وموليها سبحانه وتعالى، ويكون ذلك باستغراقها في ذكر وشكر يرضي الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد أراد الله عز وجل له التوفيق ألهمه استدامة الذكر، ولذلك من ذكر الله كان في حصن حصين من عدوه وهو إبليس لعنه الله، والعكس بالعكس. ولن تجد الإنسان قد انشرح قلبه واطمأن فؤاده وأصبحت نفسه طيبة مطمئنة إلا وجدته محافظا على ذكر الله عز وجل. والعكس بالعكس، فالذين يكثرون الكلام في فضول الدنيا ولغط الدنيا غالبا ما تجدهم قد قست قلوبهم، وكذلك تجدهم في بعد وغفلة عن آخرتهم. ولذلك نصح العلماء رحمهم الله باغتنام الحديث فيما يرضي الله عز وجل، وحذر العلماء والأخيار من فتنة القول التي توجب قسوة القلب. فالمقصود أن الإنسان إذا كان مبتلا بكثرة الحديث في لغط الدنيا ننظر في الأسباب. أحيانا يكون السبب القرناء الذين تجلس معهم، فإذا كان القرناء الذين يجلس معهم الإنسان أقوام شغلتهم الدنيا عن الآخرة وألهتهم فضول الدنيا عن الآخرة وعن التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فالعلاج أن تلتمس أخيار أهل ذكر وأهل شكر وأهل عبادة وطاعة وإنابة إلى الله عز وجل. هذا إذا كان السبب الخلطاء، وهذا هو من أعظم الأسباب القرناء. الأمر الثاني، قد يكون السبب ضعف الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه اتجه إلى ما هو ضد ذلك وهو فضول أحاديث الدنيا والاشتغال بلغط هذه الأحاديث التي قد تنتهي به إلى ما لا تحمد عقباه. الأمر الثالث، هذا الضعف ضعف الإيمان علاجه أخذ الأسباب التي تعين على قوة الإيمان بدرجة يكثر فيها ذكر العبد لربه، وكذلك اغتنامه للسانه في طاعة الله عز وجل. قد أفلح والله من رزقه الله لسانا ذاكرا، وأفلح والله من رزقه الله لسانا شاكرا. وما الذي يجنيه الإنسان من هذه الحروف والكلمات؟ إما كلمة له وإما كلمة عليه، كلمة يسره إذا لقي الله عز وجل ويبيض بها وجهه ويثقل بها ميزانه وتنصع بها صحيفة عمله عند ربه يوم القيامة. فالإنسان يحافظ أن يكون من أهل ذكر الله عز وجل. إذا كان ما استطاع ذلك يحافظ على مرتبة السلامة وهي الصمت. فإذا كان ما وجد من يعين على ذكر الله يقتصر على الصمت. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت من الفم لن تعود أبدا، فهي إما للإنسان وإما على الإنسان. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. كم كلمة تلفظت بها فاشتريت بها رحمة الله، وكم كلمة تلفظ بها العبد أوجبت سخط الله وغضب الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تتكلم بكلمة واحدة تثني بها على الله عز وجل، جالس لوحدك فتذكرت آلاء الله عز وجل وقلت كنت محروما فأعطاني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت جاهلا فعلمني الله، وكنت خائفا فأمنني الله، وكنت هذا الكلام الذي تتلفظه وتثني به على الله عز وجل يكتب الله لك به الرضا، وتكون هذه الحروف تلفظها وتتكلم بها لا تلقي لها بالا، تصعد إلى السماء. هذا الكلام اليسير الذي تثني به على العلي الكبير يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصعد فتفتح لها أبواب السماء لكي تنتهي إلى ذلك المكان الذي شاء الله أن تنتهي إليه. لماذا؟ لأنها كلام يحبه الله ويرضاه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يكون فيها غيبة، يكون فيها نميمة، يكون فيها لمز للناس، يكون فيها انتقاص للناس، يهوي بها في سفال والعياذ بالله. وليأتين عليه يوم يتمنى فيه والله أن أمه لم تلده حتى يتكلم تلك الكلمة. والعبد قد ينجو بكلمة صالحة وقد يهلك بكلمة طالحة، ينصب للعبد ميزانه وينشر له ديوانه ويقال هات ما عندك من صلاح وطلاح، فيأتي بأعماله الصالحة لكي توزن، ويأتي بأعماله السيئة لكي توزن، فتستوي كفة الحسنات والسيئات، وتأتي تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو استغفارة واحدة توجب نجاته من عرصات يوم القيامة، وهي كلمة واحدة. فالمقصود أن العبد إذا تكلم ينبغي أن يحرص على أحد أمرين، إذا كنت في مجلس أو في مكان احرص على أحد أمرين، إما أن تكون من أهل الكمال رحمك الله بالكلام الطيب والتذكير بالله عز وجل وتقريب القلوب إلى الله عز وجل، أو على الأقل تكون صامتا وهو حال أهل السلامة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعض السلف من علم أن الله يسأله عن كلام فيه قل قوله إلا فيما يعنيه. من علم أن الله سيسأله عن قول فيه، يعني الكلام الذي تكلمه بفمه سيسأله الله عنه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله حريصين على عدم كثرة الكلام هذا والثرثرة فيما لا يرضي، خاصة إذا كانت فيما لا يرضي الله عز وجل. الآن بعض الشباب الأخيار يصلون ويخرجون من تلك البيوت الطاهرة، إذا صليت في مسجد من المساجد تخرج بانشراح عجيب وطمأنينة غريبة. وجرب حتى إذا جلست المجلس وخرجت كلمة واحدة من غضب الله، وإذا بالقلب يظلم، وإذا بذلك الانشراح يخلفه انقباض، وذلك النور تعقبه الظلمة، فإذا بالقلب قد تغير، وإذا بالنفس التي كانت مطمئنة لها متلهفة على طاعة الله إذا بها على العكس أو الضد من ذلك والعياذ بالله. فالمقصود لابد من مراقبة اللسان والكلام الذي يتفوه فيه، فهذا من علامة السعادة وعلامة التوفيق، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه كان يحصي عدد الكلمات التي يتكلم بها من الجمعة إلى الجمعة. ولذلك قال، يعني يقول بعض الفضلاء لو أن إنسانا جرب يوما من الأيام أن يكتب بعض كلامه لأخذ صفحات كثيرة، فكيف بكل الكلام؟ فالمقصود أنه ينبغي الحذر من هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
هذا سائل يطلب شرح موجز الحديث لكل عمل شرة ولكل شرة فترة.
لكل عمل شرة، الإنسان إذا أقبل على العمل الصالح وعلى الطاعة وجد في نفسه في خاصة في بدايتها أنه شره، وأنه يريد أن يستغرق الطاعة بكل ما يستطيع، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، فالخير داع إليه ومحبب إلى القلوب والنفوس. ففي البداية تجد أنك تريد أن تقبل على الخير بكليتك، وهذا أمر موجود. تجد بعض الشباب إذا ابتدأ الهداية يود أن جميع حركاته وسكناته في طاعة الله ومرضاة الله، من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه. لكن هذه الشرة لها فترة تعقبها أحوال، بمعنى يضعف فيها الإيمان، يضعف فيها القلب عن محبة الرحمن، وهذه سنة من الله عز وجل له فيها الحكمة البالغة. أحيانا تجد نفسك في بداية شهر رمضان تحس أنك تود كل لحظة، وثانية أنك قد استغللت هذا الشهر في محبة الله عز وجل. هذا كمثال بسيط كنا فيه منذ أيام قليلة. فلما دخل الإنسان ونافس في الأيام الأولى والثانية والثالثة فألف الطاعة، فتأتيها الفترة. هذه الفترة لله فيها حكم، من الحكم أنه يظهر فيها صدق الصادق. بعض الناس إذا جاءته الفترة استمسك وأصبح في ابتهال ودعاء وإنابة إلى الله عز وجل وخوف أن يسلب ذلك العمل الصالح، وهؤلاء هم الأخيار وهم أعلى الناس مقاما في العمل الصالح. وتجد يتألم، يكون محافظ على قيام الليل وعلى النوافل وعلى الطاعات، حتى إذا أصبح منه ولو يسير من التقصير في أمور ليست بالواجبة يتألم ويضجر ويحس بأنه قد فقد حياته، لأنه من حياة قلبه يحس أن مصيبته كل المصيبة دينه، وأنه إذا أصيب بنقص في دينه أنها هي الخسارة. عبد طائع منيب لله يحس أنه ينبغي أن تستغل الحركات والسكنات والأوقات في محبة الله. هذه الحلاوة إذا جاءت في بداية العمل لابد من وجود ضعف بعدها، لأنه لو كان الإنسان دائما في طاعة واستقامة فإنه قد يخرج عن الحد المألوف وقد يتجاوز إلى مقام التنطع والغلو في الدين، ولكن الله يبتلي العبد بنوع من الضعف ويكون لهذا الضعف حكمة بحيث يشوق بعد ذلك إلى الخير أكثر. فبعض الأخيار يكون مثلا على طاعة ثم يسلب الطاعة فتأتيه الفترة، فإذا جاءته الترى هذه والضعف استمسك بالفرائض لكن عنده شوق إلى العمل الصالح، فلو عاد للعمل الصالح مرة ثانية يعود بأكثر شوق وأكثر حرصا. ولذلك ينبغي للإنسان يحسن الظن بالله عز وجل إذا سلب شيء من الطاعة، وأن يدمن سؤال الله عز وجل أن يعيدها إليه، والله تعالى أعلم.
هناك أكثر من سائل يسأل يعني عن قراءة القرآن، أنهم لا يجد التأثير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك الأثر الكبير ويكون له منطلقا إلى تغيير حياتهم إلى ما هو أفضل، وجزاكم الله خير.
أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفوة اختارهم الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون به العاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحق محبة القرآن ومحبة سماعه وتلاوته والحياة مع القرآن والعيش مع القرآن. هذا هو الذي سعد به السلف الصالح ونالوا به مراتب الفوز والكرامة، وأذاقهم الله حلاوة الإيمان فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية، ما بين ذكر وشكر وكلام مستقيم وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن. من كان مع القرآن كان الله معه، ومن حي مع القرآن أحيا الله قلبه بالقرآن. وما حيت القلوب بشيء مثل القرآن، ولا استنارت ولا أشرقت بشيء مثل كلام الرحمن. وإذا لم ترتاح القلوب للقرآن فلأي شيء ترتاح؟ وإذا لم تهتدي بالقرآن فبأي شيء تهتدي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ القرآن الذي هو الآية العظمى والهداية الكبرى والمنحة الجليلة من الله، هدى وأي هدى؟ هذا القرآن ما عرفنا قدره، ولذلك لما عرف قدره السلف الصالح رحمهم الله اكتحلوا السهر فباتوا مع القرآن، وضمئوا الهواجر وهم يتلون القرآن، ما وجدوا فترة ولا ضعفا ولا خورا مع القرآن، وكان الواحد منهم من مجلس قرآن إلى مجلس قرآن، يجلس في بيته يتلو القرآن، حتى إذا خرج للناس قضى حوائجه فإن وجد الغفلة من الناس تلا القرآن. بل أعرف أخيارا إلى عهد قريب والله يمشون في السوق وألسنتهم تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي معه حي مع السعادة، وعاش والله الحياة الطيبة المباركة. جرب، حافظ على تلاوة القرآن، فتالي القرآن لا يعرف قسوة القلب. مجرب من حافظ على تلاوة القرآن وإحياء الليل بالقرآن لا يعرف قسوة القلب، وإن كان في البداية وجد قسوة القلب بعد فترة والله يلين قلبه. هذا القرآن لا يمكن أن تبقى معه قسوة، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك يعني القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. فلذلك إذا عشت مع القرآن وحييت مع القرآن والله أصبت الحياة الطيبة. ولما كانت هذه الحياة عزيزة، هذه الحياة لا تكون حياة حقة إلا إذا استجمعت صفة واحدة، يعني لن تكون حياتك مع القرآن كاملة إلا إذا استجمعت صفة وعقب هذه الصفة أثر. ما هي الصفة؟ الصفة التأثر بالقرآن، أن تقف مع كل آية من القرآن، بل تقف مع كل كلمة تقف معه لكي تتدبر وتتأمل. فما نزل رحمك الله هذا الكتاب من فوق سبع سماوات إلا لكي نقف معه المواقف الصادقة ونتدبره ونتأمله ونتذكر فيه ونجد الذكرى فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب، أي كتاب؟ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، هذا أول شيء التدبر، ثم بعد ذلك ماذا؟ وليتذكر أولو الألباب. فهناك ثلاث مراحل: اقرأ القرآن، وأثناء القراءة تدبر، بعد التدبر يأتيك أثر يسمى الذكرى، فإذا جاءت الذكرى جاء لها أثر ثالث وهو العمل الصالح، سواء كان قولا أو فعلا. خذ سورة من القرآن اقرأها، ثم قف مع الكلمة الأولى والكلمة الثانية والسطر الأول والسطر الثاني، موقف المتأمل المتدبر، سرعان ما تمضي لحظات يسيرة تلامس هذه الآيات القليلة شغاف قلبك، وتلامس هذه الحروف والكلمات فؤادك وروحك. وإذا بك بعد هذا التدبر تحس أنك وجدت أثر، ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين إذا تلا القرآن تلا الآية أحيانا ما يستطيع يكملها، يقف يقول يتأثر، تجد يتأثر ما يستطيع أن يكمل، وبعضهم تغرورق عينه من الدمع، وبعضهم يبكي ويجهش من البكاء. هذا من أثر التدبر. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا أول شيء السماع الذي يكون مع القراءة، سواء إذا كنت قارئ هذه حالة، التدبر يكون أثناء القراءة ويكون أثناء السماع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ثم قال تعالى: مما عرفوا من الحق، من سببية، كقوله تعالى: مما خطيئات، أي بسبب خطيئات. فقولي مما عرفوا من الحق معناه أن إفاضة العين بالدمع كانت بسبب معرفة الحق. إذن إذا وجد السماع مع المعرفة التي تكون عن طريق التدبر والتأمل، تأتي الذكرى وترى بعدها عجبا عجابا. إذا دخلت الآية إلى القلب واستقرت فيه لا بد لها من أثر، وكونك تشكي أنك لا تجد الأثر هذا أمر لا بد له من أسباب. لكن ما من إنسان يقرأ يجمع هذه الثلاثة الأمور: القراءة مع التدبر والتهيؤ للذكرى والتهيؤ للعمل، إلا وجد أثر القرآن. ما من آية من كتاب الله تقرأها وتتدبر فيها وتدخل إلى سويداء قلبك، والله لن تصنع ذلك إلا بقيت في قلبك ما شاء الله أن تبقى. ولذلك العبد الصالح يقرأ القرآن وإذا به ينجو من السيئات بالقرآن. وكيف هذا؟ يقرأ مثلا قرأ سورة، خذ من أيسر السور، خذ سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قرأ هذه السورة الكريمة فعلم نهاية الدنيا وانتهاء كل شيء فيها من جبال تصير كالعهن المنفوش، ثم علم العاقبة وهي ميزان حسنات أو سيئات، ثقل بحسنات أو ثقل بسيئات، ثم رأى منظرين، عيشة راضية ونار حامية. فلما علم هذا دخلت قلبه هذه الآيات. لما تدخل القلب سبحان الله تأتي المعصية، فإذا دخلت المعصية لن تجد مع هذه الآيات مكانا في القلب. وإذا جاء داعي الهوى وهذه الآيات في القلب لن يجد مكانا معها، فسرعان ما تجده يمتنع من محارم الله وحدود الله بآيات من القرآن. بعض الأخيار تأتيه الشهوة ويأتيه موقف من المواقف العصيبة التي يمتحن بها في دينه، والله تردعه آية واحدة من كتاب الله عز وجل، تردعه آية في ذكر الجنة أو آية في ذكر النار أو آية في العرض أو آية في الحساب أو آية في الميزان. فقط لحظات قرأ هذه الآية منذ أمد، فجاءته الشهوة وتزينت له وتجملت، فتحركت هذه الشهوة ودخلت إلى القلب. فلما دخلت القلب جاءت تحرك الآيات الموجودة في القلب، فجاءه ذكر تلك الآيات فتذكر آيات الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا بلذة الآخرة تنسيه لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان قد اتجه إلى الله عز وجل. فالمقصود لماذا نقرأ ولا نجد الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه الثلاث صفات، قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعقب التدبر، بيننا وبين القرآن حوائل. إذا ما هو العلاج؟ العلاج إذا نظرت إلى أي آية في كتاب الله انظر إليها نظرة المتفكر والمتدبر، انظر إليها وأن تحس أن الله يخاطبك، يخاطبك أنت المخاطب بها. المشكلة أن نقرأ القرآن ونظن أنه يخاطب به غيرنا. السلف الصالح رحمه الله يقرؤون القرآن بقلوب تحس كأنها هي التي تعاتب، كأنها هي التي فعلت وأسرفت. يقرأ قلوب، يقرأ صفات في النكال والعذاب يحس أنه من أصحابها، ويقرأ صفات في النعيم والخير يحس أنه ليس من أهلها، من احتقار النفس في جنب الله. ولكننا على العكس، نقرأ آيات في ذكر النار فنحملها على غيرنا، ونقرأ آيات في ذكر الجنان فنعد أننا قد قطعت لنا تلك المنازل. فرق كبير. قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي على القرآن إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. ما عرضت نفسي على القرآن إلا وعددت نفسي، عددتها من الراسخين في النفاق، مو في النفاق منافق فقط، من الراسخين في النفاق. فلذلك هذه الحياة كانت حال السلف رحمهم الله، كانوا يقرؤون القرآن بقلوب حية، بقلوب تتفاعل مع هذا الكتاب المبارك. فاقرأ مع تدبر مع تأمل، واعرض نفسك وعملك وأقوالك وأفعالك عن القرآن سرعان ما تعيش معه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حلاوته وتلاوته، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المرحومين به، والله تعالى أعلم.
جل الأسئلة وأكثر الأسئلة حقيقة تدور حول اشتكي أصحابها من عدم قدرتهم على الابتعاد عن معاصي أو معاصي معينة. وعلى سبيل المثال هذا السائل يقول: أنا شاب كلما تبت إلى الله رجعت إلى المعاصي، فقل لي شيئا ما إن تمسكت به لن أرجع إلى هذه المعصية أو المعاصي بإذن الله. وآخر يقول: كيف أخلص نفسي من تعلقي بمعصيته ومن شهوات كثيرا ما بكيت منها ولا أستطيع تركها، أرشدوني أثابكم الله.
يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي في الله، هو طريق واحد، إما أن ينتهي إلى الجنة وإما أن ينتهي إلى النار. والله تعالى بين أنك لن تنجو ولن ينجو عبد من النار إلا بأمرين، أحدهما يتركب من الآخر. ما هما الأمران؟ أما من خاف مقام ربه، يتركب على الخوف من مقام المقام والموقف بين يدي الله نهي النفس عن الهوى. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الطريق الوحيد الذي تنجو به من عذاب الله وسخط الله. يا هذا، الأيام مراحل تطوى بك لكي تقربك إلى الله عز وجل. كل يوم تصبح فيه وتأتيك دواعي المعاصي، تذكر يا أخي ما هذا اليوم، هذا اليوم خطوة إلى الله عز وجل، خطوة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، خطوة تدنيك من الله عز وجل. إذا كانت الأيام والليالي لا تزيد العد صلاحا فوالله لا خير في العيش. لماذا نطلب الحياة؟ لماذا نطمع في الحياة؟ والله والله لقد تنكد العيش، ولم يعد للعبد أمل في العيش إلا أن يزاد فقط له من الحسنات. ووالله ثم والله ثم والله، لو علم العبد أن الحياة لا تزيده من الله قربا لسأل الله الموت. نعم، لأنه ينجو. الحياة ملئت بالفتن، ملئت بالمعاصي، ملئت بالمحن. كلما وقف الإنسان في سبيله إلى الله جاءته هذه الفتن والمحن من كل حدب وصوب، من القريب، من البعيد، ممن يعرف، ممن لا يعرف. إذن أخي في الله، هو طريق واحد، طريق الناجين، ووالله لا نجاة في غيره أبدا، طريق واحد: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك أخي في الله، هذه المعصية كل يوم تصبح فيه تفكر وانظر. أولا أدعوك أن تقطعها بالكلية. أصبحت اليوم فجاءك الشيطان يحدثك بهذه المعصية، فاجتهد وجاهد أن تترك هذه المعصية لله عز وجل، أن تبتعد عن سخط الله عز وجل بفعل هذه المعصية. وأوصيك بوصية: إذا أصبحت فاعتبر كأنه آخر يوم من الدنيا، كأنه آخر يوم لك من الدنيا. والله لا أضمن أن أقوم من مجلسي هذا، وليس أن أنتظر الصباح، ما أحد يضمن. الإنسان في طرفة عين، بينما امرؤ بين يديك حيا، بينما امرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا. في طرفة عين فقط تأتي سبحان الله إلى البيت الصباح، تخرج منه ترى جارك، سبحان الله يمكن أحيانا ساعات، وإذا بصراخ وعويل: إيش فلان مات؟ حادث أو شيء، فلان مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يملك أحد لأحد من الله شيئا. إذن هذه الحياة تقربنا، مطايا تقربنا من الله عز وجل. إذا أصبحت أول شيء تحدث نفسك كأنه آخر يوم عهدك من الدنيا، فإذا استطعت أن تترك المعصية بالكلية فوالله قد فزت. استعن بالله ثم بالدعاء، أكثر من الدعاء. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل حتى تكون في الحصن حصين، الفرار إلى الأخيار، إلى مجالس الذكر، تستجمع هذه الأسباب في يومك ذلك. طيب، ما استطعت أن تبتعد، ولا أظن يعني إن شاء الله إذا فعلت هذه الأسباب إلا وسيوفقك الله عز وجل، ولا تستسلم. المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد أنه ضعيف خذله الله عز وجل، لكن إذا اعتقد أنه قوي بإذن الله وأحسن الظن بالله يوفق. الأمر الثاني، بعد ما إذا كان لا سمح الله ما استطاع الإنسان أن يكبح جماح الشهوة، فما هو الحل؟ يقتصر على يعني يحاول، مو يقتصر، يحاول أن يقلل منها. فبدل ما هي معصيتين، معصية واحدة، أربع، اثنين، ثلاثة، واحدة، قدر ما يستطيع. فإن تقليل المعصية جزء توبة إلى الله عز وجل، ويعتبر جزء إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، تخفف من المعصية. أيضا سبب ثالث، انظر إلى الأسباب التي تحرك المعصية. إن كان النظر اكسر النظر من خشية الله وارميه في الأرض. إن كان الخلوة لا تجلس لوحدك، بعض المعاصي تتحرك بالخلوة، يختل الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه فيتحرك لفعلها. إن كان مثلا نظر إلى أشياء أو سماع أشياء لا تستمع، المهم تتعاطى الأسباب التي تعينك على البعد من هذه المعصية. وجماع الخير أن تتذكر أنك إلى الله عز وجل صائر، وأنك ستسأل عن هذه الروح التي أنفقت لياليها وساعاتها في معاصي الله عز وجل. ثم سل النفس، ما الذي جنيته؟ كم من شهوات أصابها العاصي؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ وكم من رحمات أصابها المطيع؟ فماذا بقي من تعبها؟ بالأمس القريب كنا في رمضان، كان في صيام وقيام وعناء في طاعة الله، ما الذي بقي من التعب؟ ذهب النصب والتعب وثبت الأجر إن شاء الله. فلذلك المنبغي على الإنسان أن يعزي نفسه ويسليها بذلك. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولذلك قال العلماء، يقول بعض العلماء إن في هذه الآية دليل على أن العبد إذا تحركت نفسه إلى المعصية وكان يستدمن الخوف من الله عز وجل فإنه غالبا ينجو منها، لأن الخوف من الله أثره ترك الهوى، والمعصية مما تهواه النفوس وتميل إليه. فلذلك علاج ترك المعاصي الطريقة الأمثل الخوف من الله. ولذلك أكثر من ذكر الله عز وجل، واعرف من هو الله الذي تريد تعصيه، وبإذن الله عز وجل سيكون ذلك أعظم زاجر لك عن معصية الله. الله تعالى أعلم.
الله. السائل يقول: الناس في الكياسة مراتب، فمن الناس من دان نفسه، ومنهم من أتبع نفسه هواها، ومنهم من كان بين هذا وذاك، فما هي الوسائل التي يتبعها الإنسان ليملك زمام نفسه ويسخرها في طاعة الله؟
أما بلوغ درجة الكمال في الكياسة فهذه منحة ربانية وعطية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى لقلوب تعرفه وجوارح تتعبده. الإنابة إلى الله عز وجل إلى درجة يكون الإنسان فيها كيسا يحفظ نفسه عن محارم الله ويشحذ همته لطاعة الله عز وجل، هذه مرتبة. وأي مرتبة؟ مرتبة أهل الفلاح، مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الفوز والنجاح. هذه مرتبة. وأي مرتبة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أنبياء الله تمنوا وسألوا الله أن يجعلهم من أهلها، حتى قال نبي الله سليمان، نبي الله سليمان الذي له المكان عند الله، يقول الله له تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. هذا النبي الكريم يضرع إلى الله يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه مرتبة، مرتبة الكياسة التي توجب صلاح القول والعمل، مرتبة عظيمة، ويستطيع الإنسان بلوغها إذا شاء الله له ذلك. فيدعو الله عز وجل أن يجعله ممن حفظ قوله وعمله عن أن يصيب محارم الله. الكياسة، الإنسان الكيس هو الذي يحسن، هو الذي يحسن القول والعمل والمعاملة لله تبارك وتعالى، وتجد حاله حال حزم وحال انتقاص موجب للكمال. حال حزم بمعنى أنه لا يعطي نفسه هواها ولا يتمنى على الله الأماني. ولذلك قالوا الكيس في الحكمة الكيس، ويروى أيضا أثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني أهانها وأذلها في الظاهر لطاعة الله عز وجل، ولكن في الباطن أكرمها. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز يعني الذي فقد الكياسة، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، من أتبع نفسه هواه مسترسل في غيه وهواه وفجوره وبعده عن تقواه. فإذا الكياسة تستوجب من الإنسان الحزم. ومن أمثلتها العبد مثلا يقول: أريد أن أصوم اليوم، فيأتيه الشيطان ويقول له: لا، إلى غد، الحياة طويلة وأنت شاب. فيقول: لا،
الآن أصوم أصوم، إذن هو أخذ بالحزم وعمل لما بعد الموت. لكن إذا كان عاجزا محروما من الكياسة يقول نعم فعلا الحياة طويلة، إذن إلى غد. كذلك يريد أن ينفق من المال مر على مسكين أو محروم أو بائس أو أرملة أو يتيم، أو جاءه إنسان ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيأتي إنسان يقول له والله عندنا قضية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى سخاء إلى جود. فيأتيه الشيطان وتأتيه الهوى، يقول له يا أخي أنت الآن ما تزوجت، أنت ما فعلت، ما كذا، ابني مستقبلك كما يقولون. فيأتيه هوى النفس، حظوظ النفس. لكن إذا كان كيسا حازما ماذا يقول؟ يقول أليس الكون كون الله، والمال مال الله، والفقر والغنى من الله، فما الذي تغني عني أموالي لو شاء الله أن أكون فقيرا، وما الذي يضرني لو أنني أنفقت في طاعة الله عز وجل. وكما قال الشاعر أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. فإذا تحركت في النفس معالم السخاء والجود والعطاء في محبة رب الأرض والسماء جاء الحازم لكي يقوي تلك الهمة ويشحذها على طاعة الله. ولكن جاء العاجز فقال نعم كيف أضيع مستقبلي وأبني مستقبل غيري، كيف أهدم حياتي وأصلح حياة غيري. فيعيش مع حياة مع أشجان يعمرها بسوء الظن بالله عز وجل. الكيس عبد صالح يعرف كيف يعامل الله عز وجل. مثلا جاءه حديث نفس بالطاعة، الآن أنت جالس فجاء حديث نفس الطاعة لو قمت توضأت وصليت ركعتين، فإن كان كيس قال والله نعم ركعتين كم فيها من حسنات، فقام مباشرة وتوضأ وصلى ركعتين وناجى ربه وناداه وسأله من خيري الدنيا والآخرة. هذه كياسة، حرص على الطاعة، شحذ همة الله. ولذلك بعض الأخيار إذا جئت تدعو إلى كل عمل خير يقول يلا، ما ينتظر، كل شيء يحتمل التأخير إلا طاعة الله، من الكياسة حسن المعاملة لله عز وجل. والعكس بالعكس بالعياذ بالله، خامل نائم يريد أن يصل إلى درجات العلا وهو فيها شهوات وملهيات وتسويف في طاعة رب البريات، شتان ما بينهما.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟
كلا والله، الله عدل، لا يمكن أن يساوي بين الفريقين وشتان ما بين الطائفتين. فالمقصود لا بد للإنسان أن يشحذ همته إلى الكياسة، وأن يحاول أن يستجمع من نفسه ما يدعو إلى كسب الوقت في طاعة الله ومرضات الله عز وجل. جاءك حديث نفس فقال لك في محاضرة لشيخ داعية، فتقول يأتي الشيطان يقول إيش عنوان المحاضرة؟ الصبر، سمعنا عن الصبر كثيرا، عاجز خاذل. لكن بعض الأخيار سمع عن الصبر لو 100 مرة، كل ما سمع كأنه من جديد يسمع، يقول يلا محاضرة نذهب، يريد أن يشغل وقته في طاعة الله. عندنا مجلس إخوان يقرؤون كتاب مفيد يتذاكرون العلم، يقول بسم الله يلا، حازم ما يسوف ولا يضيع في طاعة الله. جعلنا الله وإياكم من ذلك الرجل، والله إنها لحياة القلوب، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره، والله تعالى أعلم.
أيضا هناك يعني مجموعة من الأسئلة عن الرياء والعجب، وسائل يسأل عن يعاني من الوسوسة في الرياء، وسائل يسأل عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إن الرجل لا يعمل العمل أمام يعمل العمل أمام الناس وهو أمام الملأ من الناس وهو أخلص ما يكون، ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من يعني أقبح الرياء.
هنا قضيتان وردت في السؤال، القضية الأولى قضية العجب، والقضية الثانية قضية الرياء في العمل الصالح. أما قضية العجب فهو شعور من النفس يجعل الإنسان مدليا على ربه والعياذ بالله، كأنه يعتقد أنه استوجب الطاعة على الله، وأنه ذاك الرجل
الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضات الله بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من أعظم البلايا وأشد الرزايا، وقد يكون الإنسان من أصلح خلق الله قولا وعملا، ولكنه عند الله في سفال بسبب عجبه بعمله. وقد يكون العبد من أقل الناس عملا، ولكن عنده شعور بالتقصير، وعنده ندم في حق العلي الكبير، ومحبة لأن يكون مكملا لذلك النقص، وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى الدرجات. الندم الذي يصحب التقصير هذا نعمة من الله عز وجل، وإن كان المفروض أن الإنسان يشحذ نفسه إلى الكمال، لكن المقصود أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاح وبكثرة العمل. وقد بيّن الله تعالى ذلك حينما قص لنا خبر ذلك الذي عجب بصلاحه وقوله، فأورده الله عز وجل الموارد، وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة. فلذلك العجب بالعمل الصالح، يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظروا إيش كانت النهاية، النهاية أن جعل بمثابة الكلب والعياذ بالله، لا يحفظ الخير لربه. فلذلك يبقى على هذا العبد، أعطاه الله عز وجل ما أعطاه، وبلغه ما بلغه وآتاه، فأدلى على الله بعمله، وكان في عجب من صلاحه حتى تأبى على الرسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك الرجل، فعجب بنفسه فأورده الله السفالة والعياذ بالله. كان آتاه الله عز وجل من آياته ما أعطاه، فكانت كلماته عجيبة في التذكير بالله عز وجل، ثم كانت الخاتمة والعياذ بالله خاتمة السوء. بماذا؟ بسبب الغرور، بسبب العجب. ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرنها بالغرور. فلذلك الإنسان الصالح الموفق يجاهد نفسه في ترك الغرور. إذا دخل الغرور للداعية أفسد الله دعوته، وإذا دخل الغرور لتالي القرآن حبطت قراءته وذهب أجره، وإذا دخل الغرور للإمام هلك في إمامته، وإذا دخل الغرور للشاب الصالح تلف في صلاحه. الغرور ما يدخل شيء إلا أهلكه. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أرى نفسي أحقر القوم إلا رفعني الله فكنت أعلاهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله أسفلهم. ولذلك كان من سمات السلف الصالح رحمه الله ما كانوا يغترون. ولذلك تقرأ في قصصهم وتراجمهم تجد من أبرز الصفات التواضع، وتجد من أبرز الصفات احتقارهم لأنفسهم. كان إبراهيم النخعي هو المرجع في الفتوى في الكوفة، ذلك الإمام الجليل والعابد الصالح، وكان آية في الفقه والفهم، ومع ذلك كان لا يجلس تحت سارية في المجلس بعينها خوف الغرور والشهرة، كان يخاف ما يجلس تحت سارية حتى لا يقصده الناس في ذلك الموضع رحمه الله، وهو إمام جليل ذو قدم راسخة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، حتى أثر عنه أنه مكث 30 سنة ما فتته تكبيرة الإحرام مع الإمام رحمة الله عليه، ومع ذلك يحتقر نفسه هذا احتقار. كان سفيان الثوري رحمه الله، وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاء، إذا جلس في المجلس وهو إمام، وأي إمام صلاحا وديانة واستقامة وعفة، كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبة وأدلى بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه، كأنه واحد من الجلاس يجلس في أطراف المجلس من التواضع واحتقار النفس. من كمال الرجل وصلاحه إذا ازداد من الخير الكريم الصالح الفاضل، إذا ازداد من الخير ما يغتر، لا ينزل إلى الناس. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. كريم الأصل إذا كان من كثرة الخير الموجود فيه يتواضع للناس، ما يغتر
ما يريد من الناس أن تقوم له وتقعد وتبجل ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياء، لا لا، ما يريد هذا، يريد فقط مرضاة الله عز وجل. ثم تجد يتدلى للناس مثل غصن الشجرة، إذا جاء الثمر فيه ماذا يفعل؟ كل ما ثقلت الثمرة ماذا يفعل الغصن؟ ينزل. وصف الله الجنة فقال قطوفها دانية. فلذلك هكذا أهل الخير والصلاح، إذا كنت على صلاح واستقامة تواضعت للناس. الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمله ما عنده غرور لا في القول ولا في العمل، إذا جئت قلت له الناس والله يفعلون الجرائم وكذا يقول لك أنا المجرم، أنا المسيء، أنا المقصر في جنب الله عز وجل، ما يقول فعل الله بهم وفعل يغتر بنفسه، لا يا شيخ أين أنا وأنت؟ تقول له الناس، يقول خلي الناس اترك الناس، أنا وأنت، أين أنا وأنت من رحمة الله عز وجل؟ أين أنت؟ أنا وأنت من طاعة الله، أين أنت؟ ويتهم نفسه بالتقصير. هذا شأن أهل الصلاح والفلاح، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال احتقار النفس حتى تسمو النفس إلى درجات الرضا. الأمر الثاني الذي ورد في السؤال الرياء. الرياء ما يأتي إلا بسبب ضعف الإيمان، والله تعالى أشار إلى أن الرياء من صفات أهل النفاق، وجعل من علامة النجاة من الحمد لله تحقيق التوبة بثلاثة أمور، فقال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا تابوا وأصلحوا اللي هو تحقيق التوبة فأصبح بمثابة الشرط الواحد، واعتصموا بالله فأصبح معاذا لهم وملاذا، وأخلصوا دينهم لله. إذا كيف ينجو الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور، التوبة من الرياء، وإصلاح العمل بعد ما كان يرائي يصبح ما يرائي لأن من دلائل التوبة الصادقة، واعتصموا الاعتصام بالله، والمراد بذلك الاعتصام بكتاب الله فيقدم ويأخر الرجل وفق تقديم القرآن وتأخير. ثم الأمر الأخير ماذا؟ وأخلصوا دينهم لله، يرجع إلى الإخلاص، إخلاص الديانة والعبودية لله. فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبد، وسببه كما قال العلماء ضعف الإيمان، ولذلك يجعل الله عز وجل في ضد أهل النفاق أهل الإيمان. ولما ذكر الله توبة المنافقين قال فأولئك مع المؤمنين، ولذلك بعض المفسرين يأتي بعبارة لطيفة يقول فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل الله تعالى في المؤمنين، لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بمكان، فقال مع المؤمنين ولم يقل في المؤمنين. ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما قال وسوف نؤتيهم أجرا عظيما. وهذه نكات لطيفة في القرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود أن الإنسان لابد إذا أراد أن ينجو من الرياء، أولا ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه الإيمان، فالجاهل بربه هو الذي يرائه، ولذلك عظم عنده الشيطان ومحبة رؤية بني الإنسان له في طاعته وذكره وشكره، وهان عليه أن لا ينظر الله إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ما عرف الله عز وجل، لو عرف من هو الله الذي يتعبده كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف في الطاعة وليس أن يرائي في الطاعة. فلذلك أول طريق للعلاج من الرياء الإيمان، أن تتعرف على الله عز وجل. ولذلك جرب سبحان الله، إذا قرأت شيء من صفات الله عز وجل واردة في القرآن أحببت الله وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين الله. ولذلك يعني من دلائل النجاة من الرياء أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله، لا ترمقه عين ولا تسمع به أذن، بل بعضهم يتمنى ذلك ويفرون من رؤية الناس ومعرفة الناس، كل ذلك خشية الفتنة. وهذا هو شأن السلف الصالح رحمهم الله، إن كانوا علماء عجبت بفرارهم من الرياء، حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن المبارك رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد تلامذة نسقيك يا إمام، فقال رويدا هلما بنا ندخل مع الناس، فدخل مع الناس، هذا ضربه وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من طشاش الطين، فتغيرت ثيابه وتغير لونه من الزحام. فلما خرج قال له تلميذه: قد كنا نكفيك المؤونة، يعني هل لا تركت أن نكفيك المؤونة؟ قال: ما طاب لنا العيش إلا بهذا، دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس، يعني كواحد من الناس. فهذه من دلائل أهل الصلاح. والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه أحد. العبد الصالح شأنه عجيب، والله تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو هو شأن أهل الرياء، يحبون أن يرتفعون إلى الأنظار، يكسبون تمجيد الناس، ثناء الناس، مدح الناس، يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان. ولكن العبد الصالح لا يريد هذا، والله إنه يبلغ بالعبد في الإخلاص أنه يكره أن الناس تعرف، وينقض ذلك ويحاول أن يتهرب منه. وبل إن بعضهم، أذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم، ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه، رحمة الله عليه بكى وقال، يعني كان في مجلسه فبكى، وكان مع بعض الطلاب وكنت معهم، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا من البلاء الذي بليت به، أصبحت معروفا بين الناس، يا ليت أن الناس ما عرفوني، هذه فتنة، هذا بلاء. وجلس يلوم نفسه في معرفة الناس له. هذا شأن أهل الإخلاص. أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنهم، ما يريدون شيء إلا أن يرضى الله عنهم فقط. إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل، تلك السعادة التي يتمناها. ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام الليل في المسجد، مثلا يريد أن ينزل مبكر حتى يكسب فضل الصف الأول، وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يطلع عليها أحد، يحتاج إلى التبكير فيبقى عليه شيء من ورد الليل، والله يتضايق من صلاح وإخلاص من توفيق الله له، يكره ذلك كراهية شديدة. لولا فضل الصف الأول ما بكر. هذا شأن أهل الإخلاص على العكس من أهل الرياء. فلذلك ثم يعني ماذا يجني الإنسان من الرياء؟ يعني يسأل الإنسان نفسه: لو أن الناس عرفته ماذا يستفيد؟ فلذلك ينبغي الإنسان يزع نفسه بوازع الإيمان الذي يدعو لإخلاص القول والعمل إلى الله، لله عز وجل. إن العبد إذا نجا من الرياء كان قليل العمل موجبا لرضوان الله عنه، وقليل العمل مقرب له إلى الله، على خلاف من كان مرائيا فإنه ولو كثر عمله أبعده الله عز وجل، وحبط عمله فكان من الخاسرين. وأما ما ذكرت من أن عن نقل عن شيخ عن الإمام القيم رحمه الله من أن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبا، وقد يعمله في الخفاء وهو في سفال لا يقبل الله منه عملا، هذا له أسباب. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثر فهذه درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر، كأن الناس موجودين، يعني وجودهم وعدم وجودهم عنده سواء، كأن العالم في، كأن الأمة في عالم وهو في عالم، كأن الناس ما هم موجودين. هذا من قوة الإيمان، وهذه من أعلى الدرجات. بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس أو يقوم في البيت، أبدا ما عليه من الناس. تقول له: يا أخي، يقول: ما لي وللناس. يحس أن هذه الأمة شيء آخر، المهم قلب الذي مع الله، هذا هو المهم. فلذلك بعض الأخيار فعلا، حتى أن بعض الصالحين تعجب منهم، يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياء، من صلاح القلوب، وهذه نعمة من الله عز وجل. أما النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خالي فيكون في سفال، هذا له أسباب أيضا، من أعظمها أنه يكون خالي فيغتر بخلوته ويدلي على ربه فيحبط عمله والعياذ بالله. يقول: هذا الإخلاص، من مثلي بهذه الحالة؟ أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم، يغتر ويدلي بعملي على الله عز وجل فيهلك، وهو في خلوة لا أحد يراه، لكن جاءه الشعور، هذا شعور العجب. كذلك أيضا يعني شعور العجب أوجب انحباط العمل. يأتي شعور آخر من جنس الرياء، يكون واقف في مكان ما في أحد، لكن مظنة أن يوجد أحد، فيقول لو جاء أحد حتى يقتدي بمثلي، لو جاء أحد فينظر يعني كيف عبادتي فيقتدي، فيهلك والعياذ بالله بهذا الشعور. فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل. وأما الجزئية الأخيرة من السؤال، الوسوسة في هذا الأمر، الحقيقة ما بينك وبين الله كاف للعبد. الوسوسة على حالتين، إن كان دعتك إلى الزيادة في الصلاح فهي نعمة من الله عز وجل. مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلصت كامل الإخلاص في هذه الصلاة، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إن كان رأيتك في هذه الصلاة، هذه نعمة. حديث نفس حمل على احتقار العمل، وكلنا لابد أن يخطئ وكلنا عمل ناقص، فهذا الوسوسة وهذا الحديث هذه نعمة من الله، وقد يكون لمة من الملك كما ورد في الحديث أن للملك لمة، فهي إعاد بالخير وتسويف بالشر. فلذلك قد تتحدث النفس بخير يعينها على طاعة الله عز وجل ويكون هذا من جنسه. الحالة الثانية تكون وسوسة تدعو إلى العكس، وهذه يا إخوان خذوها ضابط، يعني ضابط في كثير من المسائل التي تشكل على كثير من الإخوان. إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل الصالح فنعم الحديث والله، لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن بالله والتقاعس عن طاعة الله، يأتيك يقول لك من أنت، أنت ما أخلص، لا لا هذه عبادتك ما أخلصت فيها، الصلاة أنت ما تعرف تصلي، قراءة القرآن ما تعرف كيف تقرأ القرآن خالص لوجه الله، طلب العلم ما أخلص في وجه الله عز وجل، أن تفعل كذا وكذا. إذن الحل أترك العلم، الحل أترك الصلاة، لا هذا من الشيطان، هذه وسوسة ممن؟ من الشيطان. لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلام ماذا تقول؟ تقول رأيت؟ قل له رأيت؟ طيب إذا كان رأيت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يدحر عدو الله بهذه الكلمة، يتأثر بها وينخنس. فإذا وجدك كلما جاء يوسوس لك بهذه الوسوسة التي يريد ثبت همتك تثبيطها عن طاعة الله، وجدك تذكر الله ما عاد يأتيك، لأنه ما يريدك أن تذكر الله عز وجل، يريدك أن تكون في تقصير ويريد أن يقطعك عن الخير، فإذا وجد الأمر خلاف ذلك انقطع. فهذا هو ما ينبغي العناية به. فالوسوسة وسوستان، وسوسة تعين على الطاعة ووسوسة بضدها، والله تعالى. الحقيقة يعني أود أن يكون ختام حديثي في هذا المجلس المبارك كلمة أقول، وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد جعل العبد مخيرا بين سبيلين، سبيل هدى وسبيل ضلال، سبيل رحمة وسبيل عذاب. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مخير بين السبيلين، وهو مذكر بالداعيين، داع إلى الجنة وداع إلى النار. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا ألهمه أن يصغي بسمعه لداعي الخير وداعي محبة الله عز وجل، وإذا أراد به شرا والعياذ بالله أصغى بسمعه إلى داعي الهوى والردى. إخواني في الله، كلمة أذكركم ونفسي بها بالله عز وجل، في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت محنه وأصبح العبد في محنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، قد كنا نصلي ويقول الإنسان في دعائه الدعاء المأثور، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، كنا ندعو بهذا الدعاء. وكما قال بعض العلماء من الفضلاء المعاصرين، قال كنت أدعو وأقول كما ورد الأثر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأنا بقلب منصرف ولا أحس بقيمة هذه الدعوة كما ينبغي، فلما رأيت فتنا عظيمة ومحنا جليلة أدركت عظيم هذه الدعوة، حتى إذا قلتها أصبحت أقولها وقلبي يستشعر معناها. كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وعظمت المحن، حتى أصبح الإنسان مخيرا بين الداعيين على الحقيقة. العبد يكون على صلاح واستقامة فيخرج من بيته فيبلى بفتنة في السمع، ويبلى بفتنة في البصر، ويبلى بفتنة في القول، ويبلى بفتنة في العمل، وإلى الله المشتكى. كسر لا يجبره إلا الله، ونقص لا يكمله إلا الله عز وجل. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يمسي العبد فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير ما يوصى به المؤمن أن يحس أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، والرجوع إلى كتاب ربنا، والاحتكام إلى أهداب شرعنا، وتحكيم ذلك في كل صغير وكبير، والسير على وفقه في كل جليل وحقير. إخواني، تنكد العيش وتنغصت الحياة، ووالله لم يعد للعبد سلوان إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. أظلمت الحياة وكانت قبل منيرة، حينما كان الخير أكثر من الشر، ولكن عم البلاء وطم، وأمر لا يشتكى إلا إلى الله عز وجل. المخرج أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يلوذ إلى الله بالله تبارك وتعالى، وأن يعوذ بالله سبحانه وتعالى، فإن الفتن وقعها على القلوب أشد من وقع الجمر على الجسد. إنها تكوي القلوب فتظلمها من بعد النور، وتعميها من بعد البصيرة، وتصرفها عن الخير بعد الخير إلى الشر. ولكن أحبتي في الله، من أراد الله عز وجل له السعادة والتوفيق، ألهمه أن يستبصر بالثقلين والنورين المباركين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله إن من دلائل النجاة، خاصة في هذا الزمان، الوقوف عند القرآن والتأدب بآدابه والالتزام بحدوده. ولا يغرنك قلة السالكين وندرة الثابتين، فالموعد عند رب العالمين. وما على الإنسان إلا أن يسعى في فكاك نفسه من عذاب إله الأولين والآخرين. من أراد الله عز وجل أن يغيثه من هذه الفتن والمحن، شرح قلبه بالقرآن، فعاش مع آياته وعظاته، وارتاح لما فيه من الذكرى والعظة من رب العالمين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فمن أراد أن يشفي الله صدره من الفتن وأن يغيثه من المحن، فليلتزم بهذا الشفاء وبهذا الدواء. ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلمها الإنسان، ويعلمها الغير، ويلتزم بها قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك، وأن تشرح صدورنا لمرضاتك، وأن تجعلنا من خاصة عبادك المتقين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عنا، وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من حياة تبعدنا عنك، ومن حياة توجب غفلتنا عن ذكرك وشكرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.